أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في وصية للنبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: يا علي، ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة، ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم عمن جهل عليك. خصال لها آثار اجتماعية كبيرة جدا. وصل بنا الكلام إلى الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل، وهو اسم الفاعل. قال المصنف: واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين: كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي، وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش. المطلب الأساسي في هذا الموضع هو تعريف اسم الفاعل وبيان شروط عمله كما فعل في المصدر، فيعرف اسم الفاعل ويبين شروط عمله، فهنا مطلبان. لكن سوف يذكر بعض الإشكالات، بسبب هذه الإشكالات المطلب صار فيه شيء من الصعوبة، وإلا مطلبنا اليوم في غاية السهولة حقيقة. يعني مجرد أنه تقرؤون العبارة مع الاعتماد على ما ذكرناه سابقا عدة مرات مر علينا اسم الفاعل، بنتيجة المطلب واضح لولا هذه الإشكالات، إن شاء الله تكونون معي. المطلب الأول في تعريف اسم الفاعل، قال: النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل، وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. ما المراد من الوصف؟ كررناه عدة مرات، قلنا المراد من الوصف هو ما دل على حدث وذات، ما دل على معنى وذات، ما دل على حدث وصاحبه، ما إلى ذلك من هذه التعريفات. هذا هو الوصف في قبال الجامد. الجامد لا يدل على حدث وصاحبه، بل إما أن يدل على حدث فقط مثل المصدر، المصدر جامد لأنه يدل على حدث فقط، وإما أن يدل على ذات فقط مثل أسماء الأعلام، زيد مثلا، زيد يدل على ذات فقط، أما ضرب يدل على حدث فقط، أما ضارب يدل على حدث وصاحبه، يدل على حدث وصاحبه. هذا هو المراد من المصدر، عفوا، هذا هو المراد من الوصف. الوصف واضح، جنس يدخل فيه ماذا؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل، هذه كلها من الأوصاف، لأنه يصدق عليها أنها ماذا؟ تدل على حدث وصاحبه. سوف يأتي إن شاء الله يتبين ذلك. المصنف جاء بقيد ليخرج باقي الأوصاف. طبعا عندما قال واصف خرج المصدر، المصدر ليس وصفا، واضح؟ اسم الفعل ليس مصدر، عفوا، ليس وصفا، لكن يدخل فيه باقي الأوصاف التي سوف تأتي إن شاء الله كاسم المفعول. عندما قال الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، عندما قال الدال على الفاعل أخرج مثل ماذا؟ اسم المفعول. اسم المفعول لا يدل على الفاعل وإنما يدل على المفعول. تقول ضارب ومضروب، ضارب وصف، مضروب وصف، ما الفرق بينهما؟ هذا دال على الفاعل، ضارب دال على الفاعل، أما ذاك لا، دال على من وقع عليه الفعل. فعندما قال دال على الفاعل خرج مثل الاسم المفعول. الجاري على حركات المضارع وسكناته، ما المراد بالجاري على حركات المضارع وسكناته؟ المراد أن حركاته نفس حركات المضارع وسكناته نفس سكنات المضارع. هذا سوف يتضح أكثر إن شاء الله لاحقا، الآن لن أوضحه لأنه سوف يأتي إن شاء الله من المصنف في الصفة المشبهة. فمثال نقول ضارب، ضارب، ويضرب، ضارب فعل، عفوا ضارب اسم فاعل، يضرب مضارع، ضارب، نجد أن الضاد متحركة، الياء متحركة، الألف بعدها ساكنة، الضاد يض يض ساكنة، الراء في ضارب مكسورة متحركة، ماذا؟ الراء في يضرب أيضا متحركة، الباء متحركة، هناك أيضا ماذا؟ متحركة. فنقول الاسم الفاعل يكون دائما جاريا على حركات المضارع وسكناته. ماذا يخرج بهذا القيد؟ يخرج مثل أمثلة المبالغة، أمثلة المبالغة كما سوف يأتي إن شاء الله، مثل قتال، قتال، عندنا قاتل وعندنا قتال. قتال تدل على فاعل وهي وصف أيضا، فتدخل في قيد الوصف وتدخل في قيد الدال على الفاعل، لكن تخرج بقيد الجاري على حركات المضارع وسكناته. طبعا هناك إشكال على التعريف لا أريد أن أتعرض إليه، أنتم تأملوا لعلكم تصلون إليه. قال وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. الجاري ليس صفة للفاعل، لا، صفة للوصف. قال كضارب ومكرم، أشار بالمثالين إلى أنه قد يكون مأخوذا من الفعل الثلاثي المجرد وقد يكون مأخوذا من الفعل من غير الفعل الثلاثي المجرد. طبعا هناك مطلب مهم جدا لن أتعرض إليه، من أحب أن يطلع عليه يمكن أن يراجع الصرف، هو مطلب صرفي لكن مهم جدا جدا مهم، وهو أنه كيف أصوغ اسم الفاعل واسم المفعول، كيف أصوغ اسم الفاعل، هسه اسم المفعول أيضا سوف يأتي، كيف أصوغ اسم الفاعل؟ نرى أن ضارب فاعل، اسم فاعل، ومكرم، مكرم أيضا اسم فاعل، مكرم أيضا اسم فاعل، فكيف تكون صياغة اسم الفاعل؟ هذا يتعرضون له في الصرف، من أحب فليراجع درسه التصريف الزنجاني الصرف التمهيدي. قال ولا يخلو، هذا شروع في بيان الشروط، قال ولا يخلو إما أن يكون بأل أو مجردا منها، إما أن تدخل عليه أل أو يكون بلا أل، فإن كان بأل عنل مطلقا. ما المراد من المطلق؟ قال ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، ما دام مقرونا بأل فهو عامل. فهنا ماذا يريد أن يبين؟ يريد أن يبين ما هي شروط عمله. يقول إذا قرن بأل فلا نشترط به فيه أن يكون ماضيا مثلا أو حالا أو استقبالا، لا نشترط فيه ذلك. تقول جاء الضارب زيدا أمس، جاء الضارب كثير، لعله من الأخوة، عندما نقول له أعرب الضارب يقول اسم فاعل، هذا خطأ، نبهنا على هذا مرارا خصوصا في الجزء الأول، قلنا اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، المصدر، الاسم الموصول، اسم الإشارة، هذه كلها ليست إعرابات، هذه مقدمة للإعراب. أحيانا تقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل مثلا، أما أن تقول اسم موصول وتسكت خطأ، أن تقول اسم فاعل وتسكت خطأ، هذا دائما أنا أكرره لأنه كثيرا ما يقع، كثيرا ما يقع. نقول جاء الضارب، لا تقول لي الضارب اسم فاعل، لا حاجة إلى ذلك، قل لي الضارب ماذا؟ فاعل، فاعل لأي شيء؟ لي جاء، جاء فعل، والضارب فاعل، وزيدا مفعول به لضارب، زيدا مفعول به لضارب، أمس أو الآن أو غدا، يريد أن يبين أنه يجوز أعماله في كل هذه الحالات. الآن تقول له أيها المصنف لماذا جاز إعماله في كل هذه الحالات؟ يقول لك لأنه حل محل الفعل، لأن اسم الفاعل عندما يقترن بأل يكون قد حل محل الفعل. تقول له كيف ذلك؟ طبعا قبل هذا، قبل هذا، وبما أنه قد حل محل الفعل والفعل يعمل في جميع الحالات في الماضي والحال والاستقبال، فكذلك ما حل في محله. أعيد الدليل، أعيد الدليل، الدليل على أن الاسم الفاعل يعمل مطلقا في حالة اتصال الألف واللام به هو أن الاسم الفاعل عندما تتصل به الألف واللام يكون قد حل محل الفعل. فنأتي إلى الفعل، نقول الفعل يعمل في حالة الماضي ويعمل في حالة الحال ويعمل في حالة الاستقبال، يعمل مطلقة بعبارة مختصرة. وبما أن اسم الفاعل قد حل محله فهو أيضا يعمل مطلقا، بما أنه حل محل الفعل الذي يعمل مطلقا فأيضا هو يكون يعمل ماذا؟ مطلقا. جيد، الآن نسأل، نقول كيف يكون حالا محل الفعل إذا دخلت عليه الألف واللام؟ الفعل أصلا لا يعرف، الفعل لا يعرف، الألف واللام خاصة بالأسماء، فما معنى أنه حل محل الفعل؟ الجواب نقول الألف واللام هنا ليست معرفة، وإنما هي ماذا؟ موصولة، موصولة، والموصولة تكون في تقدير الفعل، تقول جاء الضارب زيدا أمس، كأنما قلت جاء الذي ضرب زيدا أمس، جاء الموصولة في قبالها الذي، ضارب في قباله ضرب، جاء الضارب زيدا أمس، التقدير جاء الذي ضرب زيدا أمس، فاتضح بهذا أن اسم الفاعل قد وقع موقع الفعل فيعمل مثله مطلقا. قال وذلك لأن ال هذه موصولة وضارب حال محل ضربه إن أردت المضي، أو يضرب أو حال محل يضرب إن أردت غيره، يعني الحال أو الاستقبال، لأن يضرب ماذا؟ يدل على الحال أو الاستقبال. والفعل يعمل في جميع الحالات، يعني الماضي والمضارع، الماضي والحال والاستقبال، فكذلك ما حل محله. قال امرؤ القيس القاتلين الملك الحلاحلة خير معد حسبا ونائلة، القاتلين الملكة. القاتلين اسم فاعل، قد عمل في الملك، الملك مفعول به، القاتلين الملكة الحلاحلة خير معد و عفوا خير معد حسبا ونائلا. الحلاحلة هو السيد الشجاع، هذا الملك شجاع، رجل عظيم، يعبر عنه بالحلاحل. الحسب كأنما معروف، النائل هو العطاء والجود. فيقول هؤلاء قتلوا ملكا بهذه الأوصاف. هسه لا أدري ما هو البيت الذي قبله، هل هو موجود أو لا، يعني لم أراجع. قال وإن كان، هذا هذه الصورة الثانية، الصورة الأولى كان بأل، وإن كان مجردا منها من أل فإنما يعمل بشرطين، أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي، بالنتيجة لا يعمل ماضيا. جيد، هذا الشرط الأول واضح، أنا أترك وخالفه، أترك حتى يتبين أنه كيف أن المطلب بسيط بالنتيجة. نعم، ثم يقول بعد ذلك الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. هذا هو تمام الكلام بالنتيجة. المشكلة أين؟ في الاستشكالات. فعندنا ماذا؟ عندنا شرطان، إذا تحقق في اسم الفاعل المجرد من الألف واللام، لا في اسم الفاعل الذي فيه الألف واللام، هذان الشرطان إذا تحقق جاز أن يعمل، وإذا لم يتحقق لم يجز أن يعمل. الشرط الأول بسيط، باختصار نقول أن لا يكون ماضيا، أن لا يكون ماضيا، في الحال والاستقبال يجوز أن يعمل. الشرط الثاني أن يكون معتمدا، أن يكون معتمدا، إما أن يعتمد على نفي أو يعتمد على استفهام أو يعتمد على مبتدئ أو نحوه كما سوف تبين إن شاء الله، أو يعتمد على موصوف، وهذه إن شاء الله سوف تتبين بالأمثلة. هذه خلاصة المطلب. تبقى المشكلة في أين؟ في النقاش. قال وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء فأجازوا إعماله إن كان بمعنى الماضي، واستدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. نحن نقرأ الآية، تمام الآية، حتى تمام الآيات عفوا، حتى يتبين المعنى جيدا. قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يتكلم عن أصحاب الكهف كما هو معلوم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الآن الذي يقرأ هذه الآيات يجد أن من الواضح جدا أن الباري تعالى يتكلم عن شيء وقع في الزمان الماضي، شيء ماضي قبل زمان التكلم. وتحسبهم، الله تبارك وتعالى مع من يتكلم؟ ظاهر الآية أنه يتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان يمكن أن يتكلم مع مطلق المتكلم، مطلق المخاطب عفوا. المهم نقول يتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله. وتحسبهم أيقاظا، متى تحسبهم؟ متى كانوا أيقاظا وكذا؟ هناك في الزمان الماضي، بعد ماذا؟ عيسى بن مريم عليه السلام بكذا سنة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نقلبهم متى؟ في الزمان الماضي. وكلبهم باسط ذراعيه، متى بسط ذراعيه؟ في الزمان الماضي، واضح. فالكسائي جاء بحجة قوية بالنتيجة، يقول الباري عز وجل، يقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وهذا في الزمان الماضي. إذن يجوز أن يعمل اسم الفاعل في الزمان الماضي. طبعا واضح محل الشاهد هو باسط، باسط اسم فاعل، وقد عمل في ذراعيه، فنقول هنا ماذا؟ يجوز أن يعمل اسم الفاعل في الماضي. المصنف ينقل جوابا وكأنما هو يرتضي هذا الجواب لأنه لا يعلق عليه، وهو يخالف الكسائي بحسب عبارته السابقة وبحسب ما ذكر في المتن. يقول هناك جواب على هذه الآية: الآية وإن كانت للوهلة الأولى توهم أنه يتكلم عن شيء قد حصل في الزمان الماضي، إلا أنه لا، الآية تتكلم عن الحال، زمان الآية هو الحال. أرجو أن تكونوا معي. واضح الذي يقرأ الآية يقول هذا يتكلم عن شيء قد حصل في الزمان الماضي، المصنف يقول لا لا، وإنما الكلام عن الحال. كيف؟ يقول تذكروا مطلبا أخذناه في بداية الجزء الأول في الجوازم، عفوا في النواصب، نعمة الله عليهم، في النواصب هناك ذكرنا فكرة حكاية الحال إذا تتذكرون. وحكاية الحال لها طريقان، حكاية الحال لها طريقان. الطريق الأول أن تقدر الفعل الذي وقع في الزمان الماضي تقدره في الحال، تقدره في الحال، هو شيء وقع في الزمان الماضي لكنك تقدره في الحال وتتكلم عنه وكأنما هو الآن يعيش معك. الثاني، الطريق الثاني لحكاية الحال، لا، أن تقدر نفسك موجودا في ذلك الزمان الماضي الذي وقع فيه الفعل. يعني أنا الآن أتكلم عن زمان أمير المؤمنين عليه السلام، أقص لكم قصة في ذلك الزمان، وأقدر نفسي موجودا في ذلك الزمان، موجودا في ذلك الزمان، وأتكلم كأنما يصير تصير المسألة مسألة الحال. طبعا هذا التصور هذا لعله عندما نتكلم به لعل البعض يقول هذه من على عبارتنا سوالف النحات، كيفهم يحجون؟ ما معنى أن أقدر نفسي في الزمان الماضي؟ ما معنى ذلك؟ هو أنا الآن في هذا الزمان وأتكلم عن شيء قد وقع قبل سنين، فكيف أقدر نفسي في ذلك الزمان؟ أنا لعلي كنت أيضا يعني تخطر في بالي هذه الأفكار، أنه هذا لا معنى له. واضح أن الآية تتكلم عن شيء قد وقع في الزمان الماضي، فما معنى أنه يقع ماذا؟ يجعل نفسه يفضل نفسه في الزمان الماضي. حقيقة لم أستشعر أنا، وإن كنت مقتنعا لعله بهذه الفكرة، لكن لم أستشعرها فعلا إلا عندما سمعت مقطعا لأحد الشعراء المعروفين اسمه تميم، تميم البرغوثي أو برغوث لعله، لا أتذكر، نعم تميم البرغوثي وليس البرغوث، يعني بعيد أن يكون برغوث الشاعر. طبعا أنا أتابعه كثيرا طبعا لأنه فصحته جيدة وتقوي السليقة بالنتيجة. في أحدى مقاطعه كان يتكلم عن حرب وقعت، قصة بالنتيجة وقعت في كذا، لعله اسم المقطع البردة، لعله هو البردة جزما عنده، لكن هل هو هذا الذي تكلم فيه أو لا، يعني في بالي أنه هو الذي تكلم فيه. فيتكلم عن قصة، وعندما تسترسل معه في الكلام هو يتكلم عن شيء في الماضي، يتكلم عن شيء في الماضي. عندما تسترسل معه في الكلام وتندمج معه يقول لك وسوف يأتي فلان ويهجم على كذا وسينتصر فلان وسيحصل كذا. يعني في المستقبل. ففعلا حقيقة شعرت بأن هذا الشاعر، بل شعرت في نفسي، أنا شعرت في نفسي أني عشت في ذلك الزمان وصرت واحدا منهم كأنما. ثم صرت أتصور أنه ماذا سوف يحصل في المستقبل. لا أدري، أتمنى أني أوصلت الفكرة. يعني حقيقة فكرة جدا لطيفة. عندما سمعت هذا المقطع أنا فعلا أدركت كيف أن فرض المتكلم نفسه في الزمان الماضي مسألة جدا واقعية ويمكن أن تحصل حتى لعله في حياتنا اليومية، لكن لا نشعر بذلك. طبعا أنا نفسيا يعني أرجح الطريق الثاني لحكاية الحال، وهو أن يقدر الإنسان نفسه في الزمان الماضي. جيد، الآن نرجع للآية. يقول المصنف: الآية كانت على حكاية الحال. هسه نفرض المتكلم وإن كان الله تبارك وتعالى فوق الزمان، فوق الزمان والمكان، لكن هكذا نجاري المصنف، نفترض أنه أنا المتكلم أقول: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أنا أقدر نفسي في ذلك الزمان. أنا عندما ذكرت قصة أصحاب الكهف كأنما صرت أعيش في ذلك الزمان معهم، و المخاطب أيضا صار يعيش معي في ذلك الزمان، فأقول له: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. كأنما أنت الآن تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الآن، وليس في الزمان الماضي. الآن يعني أنا في الزمان الماضي، أنا الآن كأنما أعيش قبل الإسلام بكذا سنة، وأنت تعيش معي قبل الإسلام بكذا سنة وأكلمك عليهم. أنا الآن معاصر لأصحاب الكهف. طبعا أقول لكم تصور هذا ليس بالسهل، أرجو أن ترجعوا إلى مقطع تميم برغوث البرغوثي لعله المسألة تتضح لكم أكثر. فأنا كأنما أعيش في ذلك الزمان، في زمان أصحاب الكهف عندما كانوا نائمين في الكهف، وأقول: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، وكلبهم باسط ذراعيه. الآن باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملت منهم رعبا. جيد، هذا هو الجواب. وبما أنه يكون على حكاية الحال، بعد شنو؟ بعد دليلهم لا يكون صحيحا، لأن الدليل قائم على أن الآية بمعنى المضي، ونحن نقول: لا، هي بمعنى الحال. الآن تقول له: أيها المصنف وأيها المجيبون، هذه دعوة في قبال دعوة. الكسائي وصاحبه يدعون ماذا؟ أنه بالمضي، وأنتم تدعون أنه على حكاية الحال، بل ادعاؤكم على خلاف الظاهر. كأنما يقولون: نحن نأتي بماذا؟ بدليل، نأتي بدليل، وهو أن المضارع يصح وقوعه مكان اسم الفاعل. كيف؟ بدلا من أن تقول: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، تقول: وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد. جيد، كيف يجوز؟ نقول: نرجع إلى الآيات هكذا: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد. طبعا هذا كلامهم، أنا لا أقتنع بهذا التقدير، بعيد جدا. حتى تقدير وكلبهم بسط ذراعيه بالوسيط أيضا بعيد. على كل إنسان لا أريد أن أدخل في هذه الفكرة. جيد. أنا حقيقة متحير في عبارة المصنف، يعني سوف أبينها بهذا البيان. جيد، فهذا دليل أول على أن المراد هو حكاية الحال، لأن المضارع يصح وقوعه ها هنا. الدليل الثاني أن الجملة حالية ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حالة كون كلبهم باسطا ذراعيه، هكذا يكون. وكلبهم باسط ذراعيه، كلبهم مبتدأ وباسط خبر. هذه الجملة ما موضعها الأعرابي؟ نقول حال، جملة حالية، وبما أنها جملة حالية فالمراد منها الحال. الدليل الثاني، وكما يظهر من المصنف أنه دليل عفوا الدليل الثالث على ما يظهر من عبارة المصنف أنه دليل ثالث، هو أن الواو واو حال. الواو في قولنا، في قوله تعالى وكلبهم، هذه الواو واو حال، وبما أن الواو واو حال فهو يدل على الحال. طبعا هذا الدليل، أنا حقيقة أناقش في كل الأدلة التي ذكروها، ليس واحد من الأدلة بصحيح، والظاهر أن كلام الكسائي وهشام بن مضاء هو الأقرب إلى العبارة إلى الآية. على كل حال قال وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال. ألا ترى هذا كأنما دليل أول، كأنما ولست جازما. ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا؟ هنا تقول وكلبهم يبسط ذراعيه، لا يصح وقوعه. هسه أنا أحيانا أتكلم وأشكل على المصنف ولست المفروض لست في صدد الإشكال، لكن اللسان يسبق فاعذروني، لا أريد أن أشوش عليكم. قال ويدل على إرادة الحكاية الحال، هذه العبارة يعني جعلتني أشكك في أن قوله ألا ترى هذا دليل أول، وإن كان ظاهر جدا أنه دليل أول. ألا ترى عفوا ويدل على إرادة الحال، حكاية الحال، أن الجملة حالية، هذا الدليل الثاني، والواو واو الحال، هذا الدليل الثالث على ما يظهر من عبارة المصنف. قال وقوله تعالى عفوا هذا لم نبينهم. الدليل الرابع قوله تعالى سبحانه وتعالى ونقلبهم، ولم يقل وقلبناهم، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فيتكلم عن شيء يحصل الآن كأنما. فهذا قرينة على أن وكلبهم باسط ذراعيه، يعني يبسط ذراعيه. كلبهم ماذا؟ في الزمان الحال يبسط ذراعيه. طبعا هذا أقوى الأدلة على مدعى المصنف. إيه، وإن كان يعني على كل حال. قال الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه. مخبر عنه، النفي واضح، الاستفهام واضح، يعني يتقدم عليه نفي استفهام، طبعا يكون داخلا في النفي في الاستفهام. مخبر عنه هو عبارة ثانية عن المبتدأ أو اسم كان أو اسم إنه. لم يقل مبتدأ لأن المخبر عنه أعم من المبتدأ، هو لا يريد المبتدأ فقط، هو يريد أن يكون ماذا؟ بعبارة واضحة، أن يكون خبرا، أن يكون اسم الفاعل خبرا لمبتدأ، أو خبرا لكان، أو خبرا لإن. في هذه الحالات يكون معتمدا على مخبر عنه. المخبر عنه قد يكون اسم، قد يكون مبتدأ، وقد يكون اسم كان، وقد يكون اسم إن. أو موصوف، يعني هو يكون معتمدا على موصوف، يعتمد على موصوف. الموصوف طبعا واضح عندنا صفة وموصوف كما سوف يأتي إن شاء الله، لكن المراد من الموصوف ها هنا أعم من الصفة الاصطلاحية، يعني يشمل الحال، يشمل الحال. على كل حال فلا بد أن يعتمد. كيف يعتمد سوف يتبين إن شاء الله من الأمثلة. قال مثال النفي قوله خليلي ما واث بعهدي أنتما. واث اسم فاعل، أصله وافي مثل قاض وماض. واث اسم فاعل اعتمد على نفي وهو ما، أنتما فاعل واث. قال فأنتما فاعل بواف لاعتماده على النافي. ومثال الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. لطيف هذا البيت، جدا لطيف، ليس لدي وقت لشرحه، جدا لطيف. أقاطن، قاطن اسم فاعل اعتمد على الهمزة الاستفهام، وقوم فاعل قاطن. قال ومثال اعتماده على المخبر عنه قوله تعالى إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، الله اسم، إن بالغ خبر، إن إذن الله مخبر عنه، مخبر عنه، وأمره فاعل بالغ. طبعا في القرآن المتعارف عندنا لعله بالغ أمره قراءة أخرى. قال ومثال اعتماده على الموصوف قولك مررت برجل ضارب. ضارب صفة لرجل، ضارب اسم فاعل قد اعتمد على موصوف وهو الرجل، زيدا مفعول به لضارب. وقول الشاعري إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزمي، أي بقوم رافعين. فهنا اعتمد على موصوف محذوف مقدر. قال وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء، على شيء من ذلك من دون اعتماد، لا حاجة إلى اعتماد. يعني الآن على رأي المصنف لو قلنا ضارب زيدا يجوز أو لا يجوز؟ جاء ضارب زيدا، لا يجوز، لأنه لم يعتمد على شيء من هذه الأمور. أما الأخفش يقول لا يجوز ذلك. الدليل قال واستدل بقوله خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبين إذا ما الطير مرتي. أنا الظاهر أني أضطر إلى أن أؤجل هذا المطلب إلى المبحث الدرس اللاحق إن شاء الله، لأنه قد تأخرت عليكم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.